لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
دعني أنا أسألك سؤالا، هل كان تدريسنا باللغة الإنجليزية للطب هل كان ناجحا؟
أخاف أزعل الكثير من الأصدقاء.
الدراسات العربية تقول غير ذلك بالإجماع، فإذا قد أتى على الوطن العربي ما يزيد على 100 عام وهم يدرسون باللغة الفرنسية والإنجليزية ولم يتقدموا وإنما ظلوا حيثهم، ألا ينبغي أن يفكر في البديل؟ ألا ينبغي أن يجرب غير هذا؟
بس ماذا تقول الدراسات عن التجربة هذه؟
تقول إنها كانت مخفقة.
أصدقاء مربع الرائعين، السلام عليكم، أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثمانية. حلقتنا باللغة العربية سؤال يشغلني باستمرار، لما أشوف طفل كل كلامه إنجليزي، ولما ألاحظ في نفسي كيف أتأثر بالثقافة الغربية وأفكر أحياناً من خلالها، لما أشوف شخص مو قادر يعبر عن شعور أو فكرة فيلجأ لمصطلح إنجليزي، لما أشوف الطلاب في الجامعة مضطرين على تعلم الإنجليزية وإلا سيفقدون فرص وظيفية كثيرة، أتساءل ما أثر ذلك على هويتنا وثقافتنا؟ ما علاقة مشاعرنا باللغة؟ هل يمكن أن نشعر بلغة أخرى؟ وكيف نتعامل مع اللغة الإنجليزية كواقع لا يمكن الفرار منه؟ لذلك جلست اليوم مع البروفيسور مختار الغوث، أستاذ اللغة العربية بجامعة طيبة، وتحدثت معه عن اللغة العربية كيف نشأت وما علاقتها بالهوية، وما هي الهوية أصلاً وما علاقتها بالثقافة، عن أهمية الحديث والكتابة بالفصحى، ومتى تكون العامية خطر علينا في وجهة نظر الدكتور، عن التعليم والطب والهندسة والتكنولوجيا وإمكانية أن تتحول للغة العربية، عن موت اللغة وكم هو موحش أن تموت لغة كاملة بكل ما فيها من تاريخ وثقافة وأدب وشخصيات وحكمة. بروفيسور مختار ألف موسوعة عظيمة تعتبر هي المرجع الأهم والأول في هذا الموضوع، وأسماها الحرب الباردة على الكينونة العربية. لماذا اختار مفردة حرب؟ هل الموضوع بهذا الخطر فعلا؟ أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق.
حتى أنا أشرت إلى الهويات المحلية والهويات العامة، أنا أشرت إليها بأن الهوية المشتركة هي الهوية العربية التي توجد في جوف اللغة العربية، لكن ما عدا ذلك
وليست هي
الشعبية.
الثقافة الشعبية،
أيوة، لأن أصلا هذه المسألة ما تستحق ذلك، لأنه لا يوجد بلد واحد في العالم كله إلا وفيه ثقافات شتى. يعني مثلا نحن في المدينة عندنا أشياء ليست موجودة في مكة، عندنا مفردات، يعني مثلا إحنا نسمي الغسال الذي يغسل الملابس نسميه غسال، أهل جدة ومكة يسمونه مكوجي،
صح؟
مكوجي. إحنا عندنا نسمي بنشري الذي يصلح عجلات السيارات، في جدة يسمونه عجلاتي.
شربة الحب عندكم حمرة ولا بيضة؟ شربة الحب.
فهذه أشياء أنت لو وقفت عندها لن تنتهي، ولذلك سوف تجد ربما أحياء المدينة الواحدة بينهم اختلاف. إحنا عندنا، أنا أدركت المدينة، أحياء قديمة في المدينة، حارة اسمها حارة السيح وحارة التاجوري، وهذه عندها ثقافة وهذه عندها ثقافة. فلذلك ما أدري، هي على كل حال هنالك أشياء خطة ربما يقع فيها كثير من الناس من غير أن يدروا، العرب، اللي هي سجن النفس في الثقافات المحلية. يعني مثلا أنا يصبح عندي العادات، الطبخ، الأكل، الزواج، هذه الأمور، الولائم تعمل بطريقة معينة وأعتقد أنها هي هويتي، ولذلك أنحصر فيها فأنعزل عن الهوية العربية الشاملة التي هي الهوية الجوهرية، لأن الإنسان العربي عناصر هويته الرئيسة هي الإسلام واللغة والتاريخ والمصير المشترك. هذه العناصر هي أساس الهوية العربية. فإذا أنا اهتممت بالثقافة المحلية فماذا سيحصل؟ سوف أشعر بأنني أمة وحدي، ولذلك تجد بلد عربي صغير قد تكون مساحته 10,000 كيلومتر يسمى شعبه الشعب الفلاني، الأمة الفلانية، مثلا الأمة الكويتية، الأمة القطرية، الأمة اللبنانية، الأمة الفلسطينية. والله تعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فنحن كلنا عرب وهويتنا واحدة، العامية جمالها في أنها شفهية، أنها غير مدونة. كذلك أيضا الحياة الشعبية جمالها في أنها تلقائية وبسيطة، لكن لا تعكف حولها ولا تعبدها من أجل أن لا تفصلك عن ما هو أكبر وأهم.
كنت أشوف في أحد محاضراتك أنك تتكلم عن العامية، أنها هي مخصصة للأشياء العادية في الحياة وليست مخصصة للتعليم والإعلام. شعرت بقلق من هذا اللقاء، أني إحنا إعلام إلى حد ما وأنا أتكلم بالعامية، فكيف أتصرف في هذا اللقاء؟
والله على كل حال ربما يكون يعني هو لو التزمت الفصحى لكان أحسن. بالنسبة لي أنا هذا يجب، ليس أحسن وإنما هو واجب. والأمر الآخر هي فيه أمور حقيقة خطيرة الناس لا يدركونها. الآن المجتمع من كثرة ما تعود على العامية أصبح لا يعرف غيرها، فإحنا عندنا الطلاب الآن الكتب الدراسية لا يفهمون منها إلا ما وافق العامية أو لغة الإعلام. هذا سوف يترتب عليه في المستقبل أن العلوم لا بد أن تكتب بالعامية من أجل أن يتعلم الطلاب. فلينظر الإعلاميون هل يحبون أن يصبح لكل بلد عربي لغة، بل لكل إقليم في بلد عربي يمكن تلاقي الإقليم الواحد له عدة لغات. فهي مسألة خطيرة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون عملكم من قبل التواصل الاجتماعي، فهو ينبغي أن ينظر إليها نظرة بعين الاعتبار.
بس في النقاش حق العامية والفصيح، هل كانت تستخدم، هل كان العرب في حياتهم اليومية يستخدمون الفصحى المكتوبة في الكتب؟
هذا له أطوار. بالنسبة إلى العصر الأموي، العصر الجاهلي، ما الأموي صدر الإسلام العصر الجاهلي، هذا ما كان فيه إلا العربية الفصحى. لكن ليس معنى أن الناس يتكلمون لهجاتهم أنهم كانوا ما يتكلمون العربية الفصحى. هي عربية فصحى معربة مبنية، لكن أحيانا كل إنسان ينطق بلهجة معينة على حسب ما يسهل عليه. يعني مثل ما يسمى الكشكش الآن، كيف حالش، الياء إبدال الياء جيم كما هو عند أهل الخليج، ياي ييت وياه، هذا كان موجود. لكن هناك شيء آخر، هي عادة الفصحى لا تنشأ إلا في المجتمعات التي لها حكم يشملها، حكم سياسي أو لها دين مكتوب فتجتمع عليه، لأنها تقرأ به، ولأن النظام السياسي لا بد أن تكون له لغة جامعة. هذا ما كان موجودا عند العرب قبل الإسلام، وإنما ظهر في الإسلام. فلما تجاور العرب في الأمصار في العراق بعدما فتح، في الشام، في مصر، اجتمعوا في مكة والمدينة، أصبح كل واحد يسمع لغة الآخر، فنشأت لغة عربية فصحى، لغة القرآن، حول القرآن، حول الحديث، حول الكتب التي ألفت، فظهرت العربية الفصحى الموحدة التي ما ينبغي أن يتكلم فيها كل شخص بلهجته التي كان يتكلم بها في حياته العادية.
شكل اللغة الآن، إحنا عندنا طبعا مشاكل أهم وأكبر، يمكن مشاكل أصلا تخلي عن اللغة العربية بشكل كامل، بس اللهجة، يعني استخدام اللهجة، خلينا نقول في السعودية أشعر أنها يعني من أقرب اللهجات إلى الفصحى الكاملة، فأنت كيف قراءتك المشهد على الأقل عندنا هنا؟
لا، هي طبعا طبيعة اللغة العربية في الجزيرة كلها ولا سيما السعودية يندر أن تجد فيها كلمة غير فصيحة، لكن ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ما دمت أنت بينك وبين الفصحى شعرة فأكملها، بدلا من أن تقول أنا كلامي مفهوم، ثم ليس كل كلام يفهم يقتصر فيه على الفهم. لا، الكلام له شيء آخر. أنا حينما أتكلم مع الناس أريد أن أؤثر فيهم، أريد أن أوصل إليهم فكرة، ولكن أريدهم أيضا أن يتأثروا، وأريدهم أن يتعلموا شيئا جديدا. فبدلا من أن أكلمهم بالعامية فلا أزيدهم شيئا كانوا يجهلونه، لا، خليني أعودهم. هذا شيء. الشيء الآخر، هذه اللغة التي نتكلم بها في الإعلام لو أننا جعلناها عربية فصحى لأعن الناس عونا كبيرا على التعلم، ولأصبحت العربية الفصحى تغزو العاميات. أنتم الآن ربما لا تتخيلون يعني مثلا أنا في بلدي من الإعلام صارت العبارات المستعملة في الحجاز هي المستعملة عندنا، هذا يقارب بين العرب، يطوي المساحات، يجعل العربية دائما ترتقي بدلا من أن يقضى على العربية، العربية تقضي على العاميات، وهذا طبعا شيء إيجابي. يعني أنت تتخيل الآن الوطن العربي من المحيط إلى الخارج ليست عندك أي كلمة تقولها في الإعلام إلا وهي مفهومة فهما تاما، هذا شيء سهل، هذه خدمة جليلة يقدمها الإعلام للعربية وللعرب.
وهذه اللغة هي يعني أطول اللغات المحكية عمرا.
نعم، اللغات الحية.
الحية إيش الفرق؟ يعني إيش الفرق بين ليش اللغة العربية هي أطول اللغات الحية عمرا؟
هذا بسبب القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم حافظ اللغة، وأصبح الناس يحرصون على أن تبقى العربية الفصحى كما هي، فيكافحون الخطأ ويتعلمون العربية الفصحى من أجل أن يفهموا القرآن ومن أجل أن يفهموا دينهم. لكن لو قدر الله أن القرآن الكريم غير موجود كان كل بلد استقل بلغة من زمان.
بس اللغات الأخرى مثلا الإنجليزية أليست أقدم من العربية؟
لا لا لا، فينا العربية من حيث الوجود هي لغة سامية، فهي من أقدم، هي أقدم لغة، أقدم لغة متكلمة الإنجليزية. ما هي الإنجليزية أصلا؟ متفرعة من لغة اسمها اللغات الهندية الأوروبية، كما أن العربية فرع من اللغات السامية، فهي ليست أقدم منها. لكن الإنجليز قبل 400 قرون فقط، اللغة التي كتب بها شكسبير لا يعرفها الإنجليز الآن، حتى يترجم لهم ما كتبه شكسبير إلى الإنجليزية الحديثة.
ويعني هل في كتاب غير القرآن عمرا مفهوم الآن يحكي به أهل لغته؟
لا، هو فيه طبعا الإنجيل ترجم إلى اللغة الرومانية، وبقيت أظن أنها هي أقدم لغة كتب بها الإنجيل، وطبعا نزل باللغة الآرامية، لكن اللغة الآرامية لم تبقى كما نزل بها الإنجيل. ثم الإنجيل أصلا ليس محفوظا ولا التوراة.
دائما لما نشوف الدفاع عن اللغة العربية فهناك الفريق اللي يدافع عنها باستماتة، والفريق غير المبالي اللي أصلا يمكن ما يفهم لماذا مهم أصلا أن ندافع العربية ونبقي هذه اللغة وكذا في حياتنا اليومية، في هويتنا، في ثقافتنا وكذا. فهل ممكن أن تموت لغة أصلا؟ وما هو مشهد موت اللغة في مخيلتك؟
اللغة تموت؟ نعم تموت، ولذلك كثير من اللغات قد مات، تموت بانقراض أهلها، وتموت بإعراضهم عنها واستبدالهم بها لغة أخرى. يعني لو نظرت إلى مثلا، افترضنا أن سنغافورة لغتها التي كانت تتكلم بها وهي اللغة الملاوية ماليزيا، يعني هي أصلا جزء من ماليزيا، تركت اللغة الماليزية وأصبحت اللغة الإنجليزية هي اللغة المستعملة بدلا منها، سوف تنسى، ونسيانها هو موتها.
وطيب، يعني يمكن هذا الاستمرار الطبيعي والنمو الطبيعي للحياة أنه لغة عبارة عن تواصل، فجت وسيلة تواصل أجدد أفضل، إيش اللي مات مع موت اللغة؟
مات كل ما كتب بتلك اللغة، مات.
يعني إيش نفقد في حال مثلا ماتت اللغة العربية؟
نفقد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والحضارة الإسلامية العظيمة الممتدة في 14 قرنا من الزمان. يعني الآن تخيل أنك المكتبة التي تدخلها الآن فيها ملايين الكتب انتهت. مثل ماذا؟ أذكر لك مثال قريب جدا، اللغة التركية. اللغة التركية العثمانية لما غير كمال أتاتورك الخط من العربية إلى الخط اللاتيني، وأخرج من اللغة التركية ما كان فيها من المفردات العربية والمفردات الفارسية، انتهت ماتت اللغة العثمانية. فلذلك التركي صك المنزل الذي كتبه جده باللغة العثمانية لا يعرفه، لا يستطيع أن يقرأه، فهو يحمل صحيفة لا يعرف عنها شيئا. هذه خسارة ليست بخسارة،
خسارة
ليست خسارة بسيطة، خسارة ضخمة. أنت العرب الآن انتهوا، الترك بدأوا صفحة جديدة، حياة جديدة. هذا لو ماتت اللغة العربية الفصحى لحصل. هذا شيء. الشيء الآخر، الصلة التي بين العرب، الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج انقطعت. فأنت الآن ترى أن المؤتمرات العربية تعقد من غير ترجمان، أليس كذلك؟ جامعة الدول العربية مؤتمراتها كلها لا ترجمان فيها. الاتحاد الأوروبي ربما يكون عنده 12 مترجم، لأن كل لغة تختلف عن اللغة الأخرى، وكل دولة حريصة على لغتها، فلذلك يتخذ لها ترجمان، والمتكلم منها يتكلم بلغته، وهذا تنفق عليه أموال طائلة. العرب لا ينفقون ريالا واحدا على الترجمة، لو فقدت أنفقوا عليها 120 مليون على كل مؤتمر، 120 مليون دولار على الترجمة، كما ينفق عليه أكثر من هذا في الاتحاد الأوروبي. خسارة ليست بخسارة،
خسارة.
الآن تخيل أننا هذا التراث المسجل في ملايين الكتب انتهى، ماذا سيكون تراثنا؟ ما كتبناه بالعامية فقط. الذي كتب بالعامية متى بدأ؟ العامية التي كان العرب في الجزيرة أو في أي مكان آخر يتكلمونها قبل 300 سنة ليست هي العامية التي نتكلمها الآن في الوطن العربي، تختلف.
بس ألم تكن عاميتهم هي الفصحى الآن؟
قبل 300 سنة؟
أيوه.
لا،
مختلف.
كانت عامية عامية، لكنها تختلف عن الفصحى وتختلف عن العامية الحديثة.
فهي اندثرت لأنها لم تكتب.
إنها لم تكتب، وطبعا اللغة دائما في تطور، فهي لا يحافظ عليها إلا الكتابة، لأن اللغة إذا كتبت صينت من الموت، من الاندثار.
الآن عندنا تحدي غير تحدي العامية والفصحى، في تحدي أكبر، تحدي الإنجليزية والعربية. لما تشوف مشهد لعائلة لديهم طفل عمره 5 سنوات، وطبعا عائلة عربية وسعودية وكذا، يتحدث بالإنجليزية حصرا، كيف تشعر؟ إيش انطباع هذا الموقف في نفسك؟
أنا ينتابني شعوران. الشعور الأول أنني أخجل من نفسي وأتألم لأن الآخرين وخاصة الإنجليز يظنون أننا نرفعهم فوق أنفسنا، وأننا نحتقر أنفسنا ونجلهم، وهذا شيء مؤلم لي. والأمر الآخر أن هذا الإنسان رضي أن يمسخ نفسه ويخرجها من ملة من 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 أمته، وأن يلتحق بأمة أخرى هي لا تعترف به، فهو يسقط بين لا أنت عربي ولا أنت إنجليزي. ثم هذا الذي تحرص عليه في الإنجليزية يمكن أن تناله من غير أن تفرط في نفسك. العالم كله يتعلم الإنجليزية ولم ينس لغته، ولم يتكلم بالإنجليزية خارج السياق الذي ينبغي أن تتكلم فيه. نحن ينبغي أن نحرص على الإنجليزية حرصا شديدا، وعلى اللغات كلها، لكن نستعملها في البحث العلمي، ولغتنا نستعملها فيما عدا ذلك، ونستعملها في البحث العلمي. فحينئذ نضيف العقول التي فكرت بالإنجليزية، نضيفها إلى عقلنا، ونحتفظ بهويتنا ونحتفظ بلغتنا.
الهوية كلمة كبيرة، بس أين تحتك الهوية مع اللغة؟ وما هي الهوية أصلا؟
الهوية هي الخصوصية التي تميز شعبا من شعب، يعني ما الأشياء التي يتميز بها العرب عن غير العرب، هذه نسميها هوية. ما الذي يتميز به العرب من غير العرب هو ما نسميه الثقافة، ونعني بالثقافة كل شيء يتعلق بالحياة، الأديان، العادات، العلوم، الفنون، الأذواق إلى آخره، هذا كله نسميه الثقافة. فهذه الثقافة العربية هي التي تميز العرب من غير العرب. فمثلا مما يميز العرب الإسلام، مما يميز العرب الآداب العربية المعروفة، مما يميز العرب، العلوم العربية المكتوبة باللغة العربية، مما يميزهم الانتماء، الموسيقى، الفنون، الرسم، أنواع الأطعمة، العمارة، الفنون إلى آخره. هذه كلها طبعا قد تجد عنصرا من هذه العناصر مشتركا بين العرب وغير العرب، كما أن الصفة، الصورة الخلقية لكل واحد منا مشتركة بيننا وبين الناس جميعا، لكن اللون وهيئة الوجه والأنف والعيون هذه مجموعة لا تكاد توجد إلا في الإنسان العربي في الحالات الطبيعية، فمجموع هذه العناصر لا تجتمع إلا في الهوية العربية، وإن اشترك بعضها بين العرب الهوية العربية وغيرها من الهويات.
فوين مكان اللغة في كل هذا؟
هذه الثقافة أين توجد؟ أين صندوقها الذي يحفظها؟ هو العربية. ولذلك أنا قلت لك قبل قليل لما قلت لماذا سنخسر لو ماتت العربية، هذه المكتبات التي تتألف من ملايين الكتب هي اللغة، هي التي حفظت فيها هذه الأفكار، هذه الفنون. الإسلام أين حفظ؟ القرآن أين يوجد؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أشعار العرب طوال القرون السالفة، هذه كلها موجودة في اللغة. فإذا انتهت اللغة انتهت الهوية، لأن ما في داخلها انتهى معها. يعني مثلا تخيل أن عندك شيئا تحرص عليه وضعته في صندوق، وهذا الصندوق اشتعلت فيه النار فأصبح رمادا، إذن كل الذي كنت تملكه أو تحرص عليه قد انتهى في ذلك الصندوق الذي كان في داخله ما كنت توعي فيه أو تخبئ فيه.
اللغة، يمكن أنا في جملة يعني سمعتها قديما، اللغة هي وعاء الثقافة وهي صندوق الثقافة، كما خلقت عندي بعد جديد في ذهني ونورت لي هذا الفكرة، أن اللغة هي ليست فقط التواصل، هذا الكلام المحكي بين فردين، هي فعلا وعاء الثقافة هذا كامل. فالطفل هذا اللي قاعد يتكلم إنجليزي وعمر 5، كيف شكل الثقافة المتوقع له وهو عايش هنا؟ يعني هو ليس اللي عايش في أمريكا مثلا فبين الثقافة تلك في اللغة تلك، وهي أصبحت لغة أم هناك أصلا، هذا كيف تنظر إلى ثقافة هذا الطفل؟
هو أولا العلاقة بينه وبين هويته الحقيقية، هوية الحقيقية الجامعة، سوف تنقطع، وهذا هو الواقع الآن. نحن هويتنا العميقة ليست هي الثقافة الشعبية كما يخيل إلى بعض الناس. الثقافة الشعبية التي تعني الرقص والموسيقى والطعام واللباس، هذه ثقافة شعبية، هذه ليست هي الهوية العربية الجامعة. وإنما الهوية العربية الجامعة هي ما اشتملت عليه العربية الفصحى، خاصة من الدين، من العلوم، من الآداب وهكذا. هذه هو الآن سوف يجهل العربية، وإذا جهل العربية قطع ما بينه وبين تلك الهوية الجامعة الشاملة. ثم هذه اللغة الإنجليزية هو حقيقة لن يتعلم منها إلا الأشياء التي ينتفع بها انتفاعا ماديا أو قريبا من الانتفاع المادي. يعني مثلا اللغة الإنجليزية مستعملة لغة رسمية في الهند، في نيجيريا، في بعض الدول الأخرى، لكنها ليست لغة هوية، ليست لغة هوية. لماذا؟ لأن ما في داخل اللغة الإنجليزية هو لا ينتمي إليه. الثقافة لها جانب روحي نفسي، ولكن أنت إذا تعلمت اللغة الإنجليزية وقرأت ما كتب في الفضاء وفي علم الفلك وفي الكيمياء وفي الطب، أنت لا تنتمي إلى الطب، هذا ليس هويتك، ولا تنتمي إلى الكيمياء، ليست هويتك، لكن هويتك الدين، الآداب والعلوم، هذه هي التي تنتمي إليها. ولذلك ما الذي يثيرك؟ ما الذي يحرك أشجانك؟ أن تقرأ القرآن، تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقرأ سيرته، أن تقرأ قصيدة جميلة تعبر عن تجربة مررت أنت بمثلها، أو قصيدة جميلة كانت لك علاقة بها، تقرأ فيها تاريخا أنت تنتمي إليه. حينما تقرأ مثلا تاريخ الفتوح الإسلامية وتقرأ بطولات المسلمين وبطولات الصحابة رضي الله عنهم، تهتز طربا، وربما تبكي حينما تعرف مواقف الأنصار رضي الله عنهم وفدائهم للنبي عليه الصلاة والسلام وحفاظهم على ذلك العهد الذي كان بينهم في بيعتي العقبة. حينما تقرأ بعض المواقف تبكي. هذا هو الذي تنتمي إليه. لكن لو قرأت تجربة أو قرأت نظرية في الفيزياء أو في الكيمياء ما تبكي، تعجب وتفرح بأنك كشف لك شيء جديد كنت تجهله، كما تفرح بأن تتعلم كل شيء جديد. لكن أنت شيء وهذا شيء آخر، لأن هذه العلوم محايدة، ولذلك ترى أنها تكتب بالرموز، والرموز لا جنسية لها، كما أن المصطلحات الآن التي تسمى المصطلحات العلمية، الإنسان ما يسمى في مصطلحات العلم، ما يسمى الإنسان، له اسم آخر، هو منحوت من عدة لغات من أجل ألا تكون له جنسية ومن أجل ألا يكون له طابع خاص. وانظر مثلا الآن أنا وأنت وبعض الإخوة الحاضرين، لو أنني أعطيت كل واحد منا رقما، فأنا سميت نفسي خمسة وسميتك أنت واحد وسميت بعض الآخرين اثنين، هنا هل يعبر عن هوية؟ خمسة هل تعبر عن هويتي؟ لا. لكن لما تقول مختار هذه تعبر عن هويتي. ولذلك نحن الآن ليس فينا واحد اسمه مختار،
وإن كان فهو هنا مختار الشنقيطي وهنا مختار الفلاني وهنا
نعم.
مختار
الفلاني. لكن خمسة كل واحد منا يمكن يكون خمسة، وهذا الكوب يمكن أن نسميه خمسة، ويمكن أن نسميه هذا خمسة، وكثير من الأشياء مكتوب عليها رقم خمسة، فهذا الرقم لا يمثل هوية، وإنما هو قيمة عددية ليس إلا.
وهذا الرقم هو العلوم المجربة المادية؟
هذا الرقم هو الذي يرمز إلى القيمة المادية أو الفكرة المادية. يعني مثلا أنت لما تقول قطر الدائرة أو مساحة الدائرة طاء نقتربي، طاء نقتربي، هذه لا تمثل هوية، وإنما طاء تنسب تعبر عن النسبة التقريبية بين مثلا القطر والدائرة، ونقل هو نصف القطر، وتربيع اللي هي مضروف اثنين، هذا لا يعبر. لكن عندك الكلمة تستعملها في مقامات معينة تكون لها حمولة ثقافية نفسية. وخذ مثلا كلمة غزال، كلمة غزال أثرها في نفسك كأثر خمسة؟
لا.
ماذا تخطر بك كلمة غزال؟
الجمال، العروبة، الرشاقة،
الرشاقة، الانطلاق، البساطة، هذا لا تدل عليه كلمة خمسة أبدا. طيب لو أخذت بالعكس، حمار أكرمك الله، على ما يدل؟
على
الثقل والسماجة والبلادة والصبر، الصبر المكره، هذا يولد في نفسك نوع من الشعور، هذا سببه الثقافة، لأن الكلمة محشوة بثقافة. لكن الأرقام والمصطلحات العلمية مجردة من الثقافة، لأنها لا تستعمل في سياقات ثقافية لها علاقات بالشعور، وإنما هي قيم مجردة تعبر عن حقائق مطلقة منفصلة عن خارجية، منفصلة عن الشعور.
فهذا الإنسان الكامل اللي نزع من ثقافته الأصلية وهويته الأصلية وأصبح يتحدث في مثال الطفل أو غيره، يعني هل الطفل هو مثل على هذه الحالة، أصبح ما عنده حمولة ثقافية،
ما عنده حمولة ثقافية، واللغة التي يتعلمها يستفيد منها فائدة عملية ليس إلا.
فأصبحت الحياة كلها بالنسبة
الحياة عنده حياة مادية، وليس عنده ذلك العمق الثقافي، واللغة التي تعبر عن ذاته هو حقيقة لا يملكها. ولذلك تجد الذين يكونون كهذا الطفل إذا كبروا، تجد الواحد منهم ما يستطيع أن يعبر عن مشاعره باللغة التي يتعلمها، أما اللغة العربية فقد جهلها، يمكن يقول يسنو كلمات يقضي بها حاجاته من هذا القبيل، أو إذا كان متعلما يقرأ بها كتابا، ولا تزيد على هذا. لكن نحن الآن لما أصبح الجانب المادي هو الغالب علينا، صارت الأمور عندنا مربوطة بقيمها المادية وليس بقيمها الإنسانية الحضارية التي هي الثقافة.
قبل فترة غررت عن هذا، عن الطفل هذا اللي يتكلم إنجليزي، وكان في هجوم كبير أنه في النهاية أبغى يتوظف، أبغى يتعلم إنجليزي الآن عشان يضمن وظيفة في المستقبل. فهل هي المشكلة في الطفل ولا هي المشكلة في الوضع العام أصلا؟ يعني أنا ما أقدر أتوظف إذا ما عندي إنجليزية.
هذا كل حال واقع ومؤلم، ولكن ألا يمكنك أن تعلمه لغته وثقافته وتعلمه اللغة الإنجليزية؟ الآن هل أصبحت اللغة الإنجليزية شرط تعلم اللغة الإنجليزية أن تجهل العربية؟ هل هما متلازمان؟
يتعلم بعدين.
متى؟
يتعلم يعني.
لا، أنت تعلمه خليه متوازي، علمه الإنجليزية وعلمه العربية. وهنالك شيء مهم، الإنسان لا يجيد لغة أجنبية إلا إذا جاد لغته. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سبق إلى عقله نظام لغوي معين تحكم في عقله، فأصبح لا يفكر إلا من هذا بهذا النظام. فأنت الآن لو أنك أردت أن تعلمه اللغة الإنجليزية، كل شيء يتعلمه من الإنجليزية لابد أن يقيسه إلى العربية، فإن كان ضعيفا في العربية لم يجد ما يقيس عليه، فلذلك يحفظ الجمل والمقامات التي تستعمل فيها لكنه لا يفقهها فقها تاما. والدليل على ذلك أنه لا يستطيع أن يترجم هذه الجملة إلى اللغة العربية. لماذا؟ لأنه لا يعرف مقابلها. يعني فأنا أحفظ جملة مثلا كما يقول take it easy، لكن لا، أنا ما أستطيع أن أفككها، ما أعرف أنها take و it و easy، وكل واحدة لها معنى. كما أنني مثلا أعرف اسم هذا كما هو، مثلا لو سميته قلما أو سميته كتابا بوك أو بين، لكن ما أعرف العلاقة بينه وبين ذلك، كما أعرف العلاقة مثلا بين كاتب والشخص الذي تطلق عليه كلمة كاتب. أعرف أنها مشتقة من كتب، وأعرف معنى كتب، وأعرف العلاقة بين اسم الفاعل والفعل الذي اشتق من. فهنا أنا أفقه اللغة التي أتكلم بها، لكن حينما أجهل لغتي سوف تكون معرفتي باللغة الأخرى معرفة سطحية.
في الهجرة، وفي أنت تتكلم عن الهجرة الذهنية، فإيش تقصد في الهجرة الذهنية؟
الهجرة الذهنية أن يكون عقلك دائما مرتبطا بالغير، باللغة التي تعلمتها، فما فيها من المقاييس من الأفكار هو الذي تنظر إليه وتعتني به، وأنت ها هنا هاجرت هجرة ذهنية عن نفسك، ونفسك ها هنا أعني بها هويتك. فتجد الإنسان العربي الآن يلمح إلى أنه لا يعرف العربية وعنده نوع من الفخر بذلك. طيب أنت لا تعرف العربية، إذن أنت لست عربيا. العربة ليست جانبا جسديا، العربة قبل كل شيء هي فكر وروح وثقافة، هي التي سميناها ثقافة. فأنت إذا كنت لا تعرف العربية فمعنى ذلك أنك لست عربيا، تاريخك عربي، نسبك عربي، لكن هذا حظك من العربة.
هو يقول أنه ليس عربي فعلا، فأنا مثلا أمريكي، هل يمكن أن يصبح أصلا أمريكيا؟
هو سوف يصبح إنسانا بين ليس عربيا ليس أمريكيا، لأنه لا يستوعب اللغة الإنجليزية كما يستوعبها الأمريكي، وهي ليست هوية له كما قلنا، فلذلك هو ما هو، أشبه بالآلة،
عجلة في الآلة فعلا.
نعم، هو أشبه بالآلة. الحاسب مخزنة فيه اللغة الإنجليزية، لكن الحاسب ليس عنده استعدادا أصلا للانفعال باللغة الإنجليزية، لأنه آلة صنع، وأنت كذلك بالضبط. أدخلت إليك اللغة الإنجليزية إدخالا آليا فلا تنفعل بها كما ينفعل بها الإنجليز. ولذلك الذين يتخصصون في أو يدرسون اللغة الإنجليزية خاصة في العلوم التطبيقية تجد أنهم لا يقرؤون الشعر الإنجليزي ولا يقرؤون الأدب الإنجليزي ولا يفهمونه. لماذا؟ يقول ليس تخصصي. معنى ذلك أن الجانب الثقافي الذي هو الهوية من اللغة الإنجليزية حظك منه صفر، وحظك من الإنجليزية معرفة آلية نفعية ليس إلا.
هو في عينك إنسان غير مكتمل؟
أنا أقول أنه إنسان غير طبيعي، هو مكتمل من حيث البدن وحيث العقل عاقل، ولكنه غير طبيعي لأنه خرج عن السياق الإنساني الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان.
حتى وإن تكلمنا العربية ففي بعض محاضراتك كنت تشير إلى وجود اللغات الأخرى، وجود الإنجليزية في العربية، في تركيب الجمل، في طريقة التعبير. فمثلا كلمة سيداتي وسادتي، عندما نقول هذه الكلمة ما هي الحمولة التي تقرأها أنت؟ فلو قلتها أنا مثلا قلت سيداتي وسادتي،
أنا أقرأ أنك تترجم ولا تتكلم من حيث أنت إنسان عربي، لأن الثقافة العربية لها مقتضيات في حياتنا نحن في حياتنا العادية ما نقول سيداتي سادتي. حتى كلمة سيد بغض النظر عن من تطلق عليه لا تقال في هذا المقام.
في 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 المحاضرة تلك حتى تكلمت عن ثقافة السيدات وتقديم السيدة على السيد، وأن عندنا بديل طبيعي، مو بديل، هو الأصل أصلاً، السادة الكرام مثلاً. فكيف تتسرب الثقافة الأخرى إلى المفردات هذه العربية؟
أيوه، هذا من أخطار اللغات، أن اللغة تغزو مضمون لغة أخرى، فيصبح الذي يبقى من اللغة المغزوة هو الحروف والألفاظ، لكنها محشوة بثقافة أخرى أجنبية ومنها سيداتي سادتي. يعني نحن قدمنا السيدات على السادة، قدمنا مثلا الإناث على الذكور، وهذا ليس من الثقافة العربية وإنما هو من الثقافة مثلا الإنجليزية أو الفرنسية. فهنا تسللت حمولة اللغة الإنجليزية والفرنسية إلى العربية، لأن الذي كان يترجم وعيه بالجانب الثقافي من اللغة ضعيف، ويترجم ترجمة حرفية، فهو يترجم إذا كتب نشرة أخبار باللغة العربية يترجم عن نشرة كتبت باللغة الإنجليزية، فيترجمها ترجمة حرفية، يضع مقابل كل كلمة إنجليزية كلمة عربية، فيجد أنها سيداتي سادتي.
كيف في رأيك يقاوم الإنسان العادي هذا المد الإنجليزي الطاغي على حياتنا اليومية؟
هو ليس في وسعه أن يقاوم، لأن المقاومة تقتضي الوعي، الوعي بالشيء الذي يقاوم والوعي بالشيء الذي يقاوم من أجله، بمعنى أنه يعي ما ينبغي ويعي ما لا ينبغي، وهذا ليس من شأن الإنسان العامي أن يدرك. ولذلك الذي ينبغي أن يكون هو السياسات الإعلامية، أن تكون هنالك سياسات إعلامية واضحة. وحينما أقول سياسات إعلامية لا أعني فقط مجرد أنظمة توضع، وإنما سياسة إعلامية واضحة عند الإعلاميين. وأيضا لا بد أن تكون هنالك ضوابط يلزمها كل إعلامي، بحيث يوضع في سياق يخدم ثقافته وهويته وخصوصيته الحضارية. وهذا لما كان مفقودا عند الإعلاميين العرب، كانوا يترجمون ترجمة حرفية، فيترجمون الكلمات محملة بدلالاتها، حتى إننا في بعض الأحيان نقول أشياء نحن لا نعتقدها، ولو تنبهنا إلى حقيقتها لتبرأنا منها لأنها تخالف معتقداتنا.
في الموسوعة عنونت موسوعتكم بالحرب الباردة على الكينونة العربية، لا تشعر أن الكلمة ضخمة شوي؟ الحرب الباردة، ليش اخترت هذا العبارة؟
أنت تعرف الحرب الباردة التي كانت بين ما يسمى المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، الاتحاد السوفيتي ومن يدور في فلكه وأمريكا ومن يدور في فلكها، كانت بينهم حرب باردة. الحرب الباردة هي الحرب التي لا تكون بوسائل القتال المعروفة، ولكنها حرب مكايد وتجهيزات وإعدادات وإرهاب نفسي إلى آخره. فطبعا العربية لا تقاتل بالسلاح، وإنما تقاتل بأشياء أخرى. تلك الأشياء والأخرى التي كانت تستعمل في الحرب الباردة تستعمل في القضاء على اللغة العربية. وهو طبعا من عرف حقيقة الأمر علم أن هنالك حربا حقيقية، وهذه الحرب وقعت منذ أن دخل الاستعمار الوطن العربي، هذه حقيقة أيضا. كونها باردة أو ليست باردة يعني لعلك أنت تستطيع أن تحكم،
لكنها حرب.
هي حرب.
وهل هذه الحرب حرب مقصودة موجهة ولا هي عفوية؟
لا، كيف تكون عفوية؟ أصلا في العالم كله كل دولة استعمرت أخرى حرصت حرصا شديدا على أن تقضي على لغتها وأن تحل محلها لغتها. هذا في أكثر دول العالم غير العالم الإسلامي طبعا. فاليابان لما استعمرت كوريا قضت على اللغة الكورية، وألزمت اليابانيين بالقوة أن يتعلموا اللغة اليابانية. ألمانيا كذلك فعلت بالدول التي كانت تجاورها في أوروبا، في مثلا مثل بولونيا، سمى بولونيا أو بولندا، هذا فعله الاتحاد السوفيتي في الدول التي استعمرها مثل سيبيريا مثلا. وكل الدول التي استعمرها أجبرها إجبارا على أن تتعلم اللغة الروسية. لماذا؟ لأن اللغة لما كانت هي وعاء الهوية كانت هي مركز الممانعة. أنا مثلا إذا كنت محتفظا بلغتي ومحتفظا بهويتي واستعمرتني وأنت فرنسي، سوف أشعر دائما بأنك فرنسي وأنني عربي، وأنا معتز بعروبتي، ولذلك ما أرضى أبدا أن أتنازل عنها لأكون يوم من الأيام فرنسيا. يمكن أن أتعلم الفرنسية وأستفيد منها في البحث أو فيما تفيد فيه، ولكن لا يمكن أن تصبح الفرنسية جزءا من كياني ولا أن تنسيني عروبتي. فأنت ها هنا إذا كان أنا إذا كانت عندي هذه الهوية والاعتداد المطلق بها لن أقبل أن تستعمرني، وتراثي الذي في جوف لغتي يحملني على أن أقاتلك حتى أخرجك من أرضي. لأن مثلا أنا أؤمن بقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنا هذه الثقافة التي في جوف لغتي تجعلني أقاومك وأقاتلك. هل تحب أن أقاومك وأن أقاتلك أو تحب أن أستسلم لك؟ تحب أن أستسلم لك، لأن هذا يوفر عليك شيئا كثيرا ويبلغ كل ما تريد مني. فماذا تصنع؟ أقضي على لغتك وأعلمك لغتي. من أجل ماذا؟ أن أصبح أنا فرنسيا، أو على الأقل تموت نخوتي واعتزازي بهويتي وتصبح الفرنسية عندي والفرنسيين والتاريخ الفرنسي شيء مثالي. فأنت ها هنا أشعر بأنك أتيت لترتقي بي إلى حيث أنت، وحينئذ لن أمانع في أن تستعمرني. هذا من أسباب الحرب التي تعلنها الدول المستعمرة على الدول المستعمرة،
الممانع اللغوي.
لا، القضاء على اللغة. أنت قلت الحرب، نحن نتكلم الآن عن الحرب. هذا سبب إعلان الحرب على الدول المستعمرة. هذا شيء. الشيء الآخر، دائما اللغة مرتبطة بالاقتصاد، ولذلك شارل ديغول في مرة من المرات طلب ميزانية هائلة لتعليم الإنجليزية في دول إفريقيا. فلما عرضت على المجلس الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت هذه الميزانية وقالت هذه مبالغ فيها وهذا إهدار للمال. اللغة الفرنسية ليست بهذه الأهمية الاقتصادية التي تجعلنا ننفق عليها هذا المال. فقال لهم أنا إنما أعلم الفرنسية لأن كل فرنك أنفقه على تعليمها أكسب منه 6 فرنكات. هذا من ناحية الاقتصادي. لماذا؟ لأنك هم عندهم مبدأ، إذا أردت أن أشتري بضاعتك فعلي أن أتعلم لغتك، وإذا أردت أن تشتري بضاعتي فعليك أن تتعلم لغتي. والآن ما تكسبه فرنسا من المغرب والجزائر والدول المستعمرة في غربي إفريقيا، لو خسرته فرنسا لأصبحت دولة من دول العالم الثالث. هذه حقائق. هنالك ما يسمى الوجود الفرنسي في الخارج، في الشركات الفرنسية التي تستولي على المغرب ما تتخيلها. ولذلك عند فرنسا ما يسميه أهل المغرب العربي حزب فرنسا. المغرب العربي يسمون الموالين لفرنسا حزب فرنسا. حزب فرنسا هذه جمعيات مكونة تكوينا فرنسيا خاصا، تحرص على أن تتملك اللغة الفرنسية المغرب، لأن الفرنسية لو ضعفت وحلت محلها العربية فقد هؤلاء جميعا أعمالهم، وفقدت الشركات الفرنسية امتيازاتها. ففتح المغرب بابه للمنافسة بين شركات العالم اليابانية والصينية، وحينئذ سوف تكون فائدة المغرب من فتح الباب أضعاف بل لا تقارن. هناك ليست هناك فائدة من الشركات الفرنسية، الشركات الفرنسية شركات نهب. لكن أنت مثلا تريد أن تبني مصنعا، تفتح بابا للمناقصة بين الشركات اليابانية والصينية. فرنسا تقول لك سوف أبني لك هذا المصنع بمليار فرنك فرنسي أو مليار يورو، الشركات الصينية سوف تعرضه عليك ب150 مليون وبمواصفات أفضل. فأنت الآن احتكار الفرنسية للمغرب ووجود حزب لفرنسا في المغرب حال بين المغرب وأن تستفيد من مالها وأن تتطور بما ينفعها، وأصبحت محتكرة لفرنسا، وكل شيء تعمله الشركات الفرنسية ضد مصلحة المغرب. ما سبب هذا؟ اللغة. هذا باب من أبواب الحرص على تعليم اللغة.
بينما يمكن في حالة الجزائر، هل خدم الحفاظ على اللغة العربية خروج المستعمر في الجزائر؟
نعم، لولا الله ثم العربية لكانت الجزائر قد انتهت، أصبحت ولاية من ولايات فرنسا كما كانت تخطط فرنسا. لأن العلماء الجزائريين كانوا يقولون الفرق بيننا وبين فرنسا هو العربية والإسلام، فإذا فقدناهما أصبحنا فرنسيين. فلذلك كانوا يجاهدون في تعليم العربية، الواحد منهم يشتري سبورة صغيرة أو لوحا ويخبئه حتى يعلم ولده حروف الهجاء ويعلمه القراءة والكتابة بالعربية سرا، وإذا فطنت إلى ذلك فرنسا سجنت وربما قتلت، لأنها كانت حربا شعواء. هنا حرب هويات.
في فترة من فترات الاستعمار سحبت فرنسا جزء كبير من الموظفين إلا المعلمين، إيش سبب؟
نعم، هذا هو السبب. السبب الأول أنها كانت تريد أن تنال من اقتصاد الجزائر عن طريق اللغة ما لا يمكن أن تناله.
وهل هذا كان مخطط؟
نعم طبعا، هم لا يعملون شيئا ليس مخططا. وإلا أصلا لو كانت المسألة ليست فيها فائدة اقتصادية، هم يحرصون أكثر شيء على الاقتصاد، فلماذا تنفق فرنسا الأموال على المعلمين الذين ترسلهم من الجزائر؟ ماذا يفيد أن تعلم الجزائريين الفرنسية؟ ولماذا تنفق عليهم المال؟
تنورهم
لوجه الله
هم لطيفين.
هذا الشيء طيب. أنا أظن أن الاستعمار لا يعمل لوجه الله.
أي ولا للمستشرقين.
ولا للمستشرقون.
ولا للمستشرقون. يعني فكرة المؤامرة دائما عندنا يعني منها توجس، نوع مؤامرة مؤامرة مؤامرة. هل وجود الإنجليزية بدون الاستعمار طبعا وبدون حروب، هل هو أيضا مؤامرة؟ ولا هم ينتجون ثقافة؟ يعني أمريكا الآن تنتج ثقافة أمريكية في أمريكا لأمريكا، هل هم يصدرون ثقافتهم عنوة ولا هو أيضا عفوي؟
أنت تسمع العولمة. العولمة ما هي؟ العولمة هي القضاء على الهويات والشعوب الأخرى وإحلال الثقافة الأمريكية محلها. هذا موجود وهو متعمد ولها فوائد فيه. الآن الهويات كلها قضي عليها وأصبحت أمريكا هي المثل الأعلى. معنى ذلك أن بضاعة أمريكا هي المثل الأعلى، معنى ذلك أن الشركة الأمريكية هي المثل الأعلى، معنى ذلك أن كل شيء تريده أمريكا فهي مقدمة على غيرها. هل يمكن أن يكون هذا لولا العولمة؟ طيب الشيء الآخر، نحن دائما عندنا نظرية المؤامرة، هي موجودة وموجودة عند الشعوب كلها، لكن أيضا هنالك نظرية ينبغي أن تسمى نظرية عدم المؤامرة، وهذه ينبغي أنها أفرط فيها حتى أصبحت ترى المؤامرة غير مؤامرة. نحن مثلا نتحسس من اللغة، من الثقافة الأمريكية ومن الثقافة الأجنبية عامة، هل نحن وحدنا الذين نتحسس منها؟ انظر ما كيف تتحسس منها فرنسا، وانظر كيف فرضت حظرا على دخول البضاعة المتعلقة بالثقافة، ما يسمى الاقتصاد المعرفة، الأفلام السينمائية والمسرحيات والفنون بصورة عامة، لأنها هذه هي روح فرنسا، هذه هوية فرنسا. فحينما تفتح الباب عملا بمعاهدة التجارة العالمية، معاهدة الجات، سوف تقضي الثقافة الأمريكية على الثقافة الفرنسية، فلذلك سن حظرا لدخول المنتجات الأمريكية إلى فرنسا إلا بنسب معينة.
هذا موجود الآن؟
نعم، جاك شيراك لما ذهب إلى فيتنام ألقى خطابا يشتكي فيه من أمريكا، وأنها هي التي علمت العالم الحرية، والآن تريد أن تقضي على حرية العالم وأن تجعل العالم ليس له إلا وجه واحد. وزير الثقافة الأمريكية فرانسوا ميتيران يذهب إلى دول إفريقيا ويقول لهم أريدكم أن تعينونا على مواجهة الثقافة الأمريكية على الغزو الإنجليزي. فالعالم كله، كل أمة تعتد بشخصيتها تتحسس من هذا ولا تقبله وتحتاط له، لكن من هانت عليه نفسه عظم عليه عنده غيره. فلذلك تصبح العولمة فضيلة وتصبح ميزة وتفتح لها الأبواب ويصبح التحلل فيها تقدما.
بس كيف لا ينغلق العربي إذا هو يريد أن يكون محور نفسه؟ فالانفتاح على الشعوب وانفتاح على الثقافات الأخرى وانفتاح على العلوم الأخرى جيد.
لا، هو الانفتاح على العلوم، أنا قلت لك العلوم محايدة، العلوم محايدة. يعني مثلا أنت لو تعلمت كيف تعالج شخصا، هل تنازلت عن شخصيتك؟ هل أصبحت نصرانيا؟ هل أصبحت تعيش عيشة معينة، تأكل الخنزير مثلا، أو تشرب الخمر، أو تقيم علاقات غير شرعية بينك وبين الناس كلهم؟ لا، أنت تعلمت كيف تعالج الناس، تعلمت كيف تبني عمارة أو كيف تبني مصنع، تعلمت الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضة، هذه علوم محايدة. نحن في حضارتنا الإسلامية في العصر العباسي انفتحنا على اليونان وعلى الروم وعلى الفرس وعلى الهند وعلى السريان، الثقافات والحضارات كلها انفتحنا عليها فأخذنا ما عندها وترجمناه إلى عربيتنا، لكن كنا في موقع القوة، ولذلك ظللنا محافظين على شخصيتنا الحضارية المتميزة، وانتفعنا بما عند الأمم الأخرى وأبدعنا فيه وتقدمنا على الأمم الأخرى. ذلك الذي فعلناه في ذلك الزمان يمكن أن نفعله في هذا الزمان أيضا، وهو الذي يفعله غيرنا من الشعوب التي تعتد بنفسها.
إيش الفرق؟ يعني إيش المعادلة السحرية للتعامل مع الآخر بدون الانغماس فيه؟
الاعتداد بالشخصية والتشبع بها ومعرفة الغرض من الإفادة مما عند الآخر. عندك اليابان لما أرادت أن تتصل بأوروبا كانت لا تختار للطلاب الذين تبتعثهم إلى اليابان إلا الطلاب المتعصبين لليابان وللهوية اليابانية. وهنالك حكاية تحكى، الله أعلم بصحتها، أن إمبراطور اليابان لما أراد أن يبعث أول بعثة دعا الطلاب المرشحين للابتعاث، وأقام لهم مأدبة جمع فيها بين الأطعمة الغربية الأوروبية والأطعمة اليابانية، فالطلاب الذين أكلوا الأطعمة الأوروبية قتلهم، والطلاب الذين أكلوا الطعام الياباني علم أنهم معتزون بثقافتهم فابتعثهم، وكانوا يقولون لمبتعثين نحن إنما ابتعثناكم لتأتونا بالتقنية لا بالثقافة. فلذلك اليابانيون معتزون بثقافتهم اعتزازا شديدا ويذهبون ليتعلموا العلوم. كذلك أيضا بعض الصينيين، وأظن أن المالك بن أبي رحمة الله عليه تكلم عن هذا، قال حينما تذهب مثلا إلى باريس تجد فيها الطلاب في الحي اللاتيني والشانزليزيه وسان، يعني الجوانب تجد العرب حيث تكون الجوانب الثقافية الفرنسية، لكنك تجد الطلاب الصينيين يقضون أكثر أوقاتهم في المصانع. لماذا؟ لأنهم ذهبوا ليأتوا بالتقنية من فرنسا. فماذا حصل؟ رجع اليابا الصينيون فبنوا المصانع فكانت الصين هي الصين، ورجع العرب فترجموا المسرحيات والأدب الفرنسي وأصبحوا يقلدون المذهب الفرنسي في الآداب. لذلك يقولون أنه خبر اطلعت عليه منذ أيام أنه توفيق الحكيم وعبد الرزاق السنهوري ابتعثا إلى فرنسا للدراسة، دراسة القانون. فكان توفيق الحكيم وعبد الرزاق السنهوري يسكنان في شقتين متقابلتين في باريس، وكان عبد الرزاق السنهوري مهتما بدراسة القانون، فرجع إلى مصر وهو أكبر فقيه قانون في الوطن العربي، ومؤلفاته معروفة وآثاره في الوطن العربي كله وفي مصر خاصة معروف. وكان توفيق الحكيم يعتني بالآداب ويشتري اللوحات والصور، فرجع ببكالوريوس رب في الحقوق، وكان أهله ينفقون عليه الأموال، فكانوا إذا وازنوا بينه وبين عبد الرزاق يقول يا حسرتنا على ما أنفقنا عليك. فهنا عبد الرزاق السنهوري معتد بثقافته ويعلم ماذا ينبغي أن ما يريد أن يأخذه من الفرنسيين وما الذي لا ينبغي أن يأخذه منهم. فالابتعاث يكون على أساس النضج، على أساس الوعي، على أساس الوطنية، على أساس الحمية الوطنية، الحمية للهوية. فحينئذ يبدع هذا الإنسان. لكن إذا أرسلت إنسان غير واعي ربما راجع إليك وهو يقول إن العرب متخلفون لأنهم لا يعرفون الكتابة على الآلة الكاتبة.
هذه الهزيمة الثقافية أليست واقع؟
بلى هي واقع، لكن هل كل واقع يستسلم له؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وليس هنالك شعب من الشعوب إلا كان في أسفل سافلين ثم لما أراد أن ينهض وغير ما بنفسه نهض. فنحن هذا ليس مسوغا لأن نبقى كما نحن، بل بالعكس، نحن إذا كان عندنا الوعي كان أول شيء نحرص عليه أن نغير ما بأنفسنا.
ولكن العلوم كلها بالإنجليزية، أو على الأقل أنت تتحدث عن اللي يعالج إنسان. أنا إذا أردت دراسة الطب بالإنجليزية، فكيف أوفق بين هذا وذاك؟
الطب بالإنجليزية صحيح، والطب باللغة الروسية أيضا صحيح، والطب باللغة العبرية صحيح، والطب باللغة اليابانية أيضا، والطب باللغات الكورية. فمن أراد اللغة الإنجليزية وحرص على أن لا يكون غيرها فلا يوجد إلا الإنجليزية، ومن أراد شيئا آخر والطب باللغة العربية يدرس في سوريا ولم يدرس في جامعة دمشق البتة إلا باللغة العربية، وكان تدريسه ناجحا جدا. فهنالك يعني الإنسان دائما إذا هوي شيئا سوغه وأقام الأسوار على ما يخالفه. فهذه فكرة عند بعض العرب. لكن دعني أنا أسألك سؤالا، هل كان تدريسنا باللغة الإنجليزية للطب هل كان ناجحا؟
أخاف أزعل الكثير من الأصدقاء، لا أعلم.
لأرض الحق الحق أولى أن يرضى. فهذه المسألة التي لا تراجع، الدراسات العربية تقول غير ذلك. بالإجماع فإذا قد كان قد أتى على الوطن العربي ما يزيد على 100 عام وهم يدرسون باللغة الفرنسية والإنجليزية ولم يتقدموا وإنما ظلوا حيثهم، ألا ينبغي أن يفكر في البديل؟ ألا ينبغي أن يجرب غير هذا؟
بس ماذا تقول الدراسات عن التجربة هذه؟
تقول إنها كانت مخفقة وإن الطلاب يبذلون جهودا مضاعفة من أجل أن يستوعبوا العلوم وإنه لا يستوعبها منهم إلا 5%. ولذلك الآن الذي يكاد يتفق عليه العرب أن أكثر الأطباء مخفقون، أليس كذلك؟ كم طبيبا تثق به في الوطن العربي؟
أقربائي فقط بعض أقربائي منهم.
طيب ما السبب؟ هذه مسألة لا تراجع ولا يفكر فيها، وإنما يقال الطب باللغة الإنجليزية، الطب درسته ألبانيا. تعرف ألبانيا؟ ألبانيا هذه الدولة إسلامية أصلا كانت في شرقية أوروبا تدرسها باللغة الألبانية.
وهي عدد المتحدثين بلغتها كم؟ مئات الآلاف؟
لا لا لا، كم مئات الآلاف؟ يعني ربما 3 ملايين لا. وهنالك شيء آخر، مفردات اللغة الألبانية الأصلية لا تتجاوز 340 أو 400، فقيرة جدا. 300؟ لا لا لا، 300 كلمة أو 400 وشيء، يعني كلمات معدودة جدا.
في المقابل العربية 12 مليون أو ما
يقارب. إسلندا سكانها 320 ألفا لا تدرس شيئا إلا باللغة الإسلندية وحدها، وترفض رفضا قاطعا أن يدخل اللغة الإسلندية كلمة أجنبية، حتى الديمقراطية والكمبيوتر ترفضها، وعندها مجمع لغة يدخل كل كلمة يأتي لها ببديل من لغتها. فهذه مسألة هي أصلا كون العلوم اللغات ما تستطيع أن تتحمل علما، أو هذه خرافة عند علماء اللغة. لذلك يقول بعضهم إن أعقد نظريات الفلسفة يمكن أن يدرس بلغة الزولو.
إيش هذه اللغة؟
لغة الزولو إحدى لغات الشعوب البدائية في جنوب إفريقيا.
أنه يعني اللغة تتحمل عموما.
أي اللغة تتحمل، اللغة ينفخ، اللغة أصلا قابلة لكل شيء.
فما بالك اللغة العربية؟
فما بالك باللغة العربية التي يشهد لها الأعداء قبل الأصدقاء بالتميز والقدرة على الاستيعاب، وواقعها يشهد بذلك.
بس هل يعني البحوث العلمية اليومية اللي تنزل يوميا موجودة في أمريكا؟ كيف نترجم؟ يعني إذا فرضنا أنه غيرنا الطب الآن للعربية سنفقد هذا التقدم؟
لا لا لا، ما نفقده. اليابانيون يدرسون باليابانية ولا يفقدون التقدم، لأن عندهم سياسة أنه لا يخرج كتاب أو بحث ينبغي أن يقرأه الطالب الياباني إلا ترجم في خلال أسبوعين. وهذا موجود في إسرائيل، عندها مركز للترجمة، كل ما يصدر في العالم من الكتب المميزة يترجم إلى اللغة العبرية،
فيترجم مرة واحدة بدل أن يترجم في عقول الطلاب كل يوم
يترجم
ملايين المرات.
هو الطلاب أصلا الذين يدرسون بالإنجليزية لا يعرفونها ولا يقرؤون باللغة الإنجليزية لأنهم لا يعرفونها، هذا وهم من الأوهام.
كيف وهم؟ يعني هو يتحدث الإنجليزية ويكتب وتوفل وآيلتس جيد، وكيف لا يعرفونها؟
أيوة، هذه كلها لا تعني إجادة اللغة الإنجليزية، والدليل على ذلك كما قلت لك أنه لا يستوعب هذه، حسب الدراسات لا يستوعب هذه العلوم إلا ما نسبته 5% من الطلاب.
هذا أفضل طالب متميز.
لا يغرنك أن الإنسان يتكلم في الأمور العادية باللغة الإنجليزية، أنا وأنت الآن نتكلم باللغة العربية، لكن هل العربية الفصحى، لكن هل نجيدها؟
أنت تجيدها شيخنا.
وأنا لا أجيدها. أيوة، ما أجيدها أيضا، لأن اللغات إجادة اللغات لها معنى آخر، وقل من يجيدها، وحتى الذين لا بد أن يجيدها يعملون لهم عمل يسمى التعويم، يسميه المغرب العربي التعويم. التعويم ما هو؟ التعويم معناه أن تغمس الطالب في ثقافة اللغة حتى يستوعبها، أما غير ذلك فإنه يعلم ظاهرا من اللغة
القشرة،
ليس إلا. ولو كان الطلاب يستوعبون لكان الأطباء مبدعين. لماذا؟ لأن أذكى الطلاب من حيث المعدلات، إذا كانت المعدلات تدل على ذكاء فأعلى المعدلات في الوطن العربي أين يذهب أصحابها؟ إلى الطب، فهم خلاصة الخلاصة، خلاصة العرب، ولكن نحن نتفق الآن على أن أكثر الأطباء مخفقون، أليس كذلك؟ هل يستوعبون اللغة؟ لو كانوا يستوعبونها وهم أذكياء، الطب ليس بصعب من حيث هو فكرة، وإنما يعتمد أكثر شيء على الخيال والحفظ، ليس كالرياضيات، ليس كالفلسفة، ليس كالهندسة، ليس كالفيزياء، هو أصعب منها، هو أسهل منها بهذا المفهوم. لكن لماذا كان أكثر خريجي كليات الطب في الوطن العربي بهذا الضعف الذي نتفق عليه جميعا؟
اللغة هي السبب
طبعا.
يعني احنا خسرنا الحمد لله ربع المجتمع الآن، بس الحمد لله كسبنا الباقين، فرضينا الفيزياء والكيمياء وزعلنا الأطباء. معلش هذه حلقة واحدة تحملوها إن شاء الله بالعربي، لأنه يعني فعلا إذا أنا أريد أن أتعالج أو قل جدتي مثلا، من حق جدتي أن لما تجلس مع طبيب أنه يخاطبها بلغتها، وأنه يفهمها الحالة اللي عندها بلغتها، وأنه يتعاملها بلغتها. ما يعني من حقها أنها فعلا تتعالج بالعربية، بدل ما هو يقعد يقلب كلمات في رأسه ويترجم ويدبلج.
هو غالبا أطباء العرب يستطيعون أن يشرحوا للمريض حالته بلغتهم بالعامية، بل هنالك شيء أبعد من هذا. الطب الآن في الوطن العربي خاصة في مصر هو في الحقيقة يدرس باللغة العربية لكن العامية، والمصطلحات تكون باللغة الأجنبية
الإنجليزية،
باللغة الإنجليزية، ويدرس بالعامية. طبعا العامية ناقصة وليست لغة علم، فأنت بدلا من أن تتعلم العربية الفصحى وتدرس الطلاب بلغة علم، حتى لو استعملت مصطلحات أجنبية لا بأس، لا بأس بأن تستعمل المصطلحات الأجنبية ريثما تحصل على المصطلح العربي. ونسبة المصطلحات مفردات المصطلحات إلى لغة العلم ضئيلة جدا، بعضهم يقول أنها 5%، بعضهم يقول 7%، بعضهم يقول 10، يعني ولا تكاد تتجاوز هذه النسبة.
وبقية الجمل هي عربية. في بطنك لديك ألم في الزاوية اليمنى،
أي فأنت بدلا من تقولها بالعامية قلها بالعربية الفصحى، وألف الكتاب بالعربية الفصحى، فحينئذ يستوعب الطالب. فأنت الآن لما تقول للطالب لا أنا سأدرسك باللغة الفرنسية فقط أو اللغة الإنجليزية فقط، معنى ذلك أن الطالب يبذل جهدين، الجهد الأول في ترجمة الكتاب إلى العربية ترجمة تعرف ما يبذل فيها بالمعجم.
هذا الطالب لو تميز في الإنجليزية وفي التوفل والآيلتس حصل على أعلى الدرجات، هل يستطيع أن يبدع ويؤلف علميا في هذا المجال كما يبدع صاحب اللغة الأم؟
لو أتقن اللغة كما يتقنها أهلها يمكن أن يبدع، لكن إذا لم يتقنها كما يتقنها أهلها فليس ممكن أن يبدع.
هل في دراسات أو في بحوث اطلعت على الأثر العلمي للتعلم بلغتين أو بلغة غير الأم؟
لا كتب كثيرة جدا، وأنا تناولتها في كتابي اللغة والإبداع والتعليم، تحدثت عنها وتحدثت عنها في الوطن العربي، بل قلت شيئا آخر، قلت إن الفرنسيين الذين يتكلمون بلغات غير الفرنسية في بعض الأقاليم الفرنسية لا يعرف أن واحد منهم أبدع. يعني مثلا فرنسا فيها أقليم اسمه الألزاس واللورين، هذا على حدود ألمانيا، وأهله في الأصل يتكلمون لغة جرمانية ليست من فصيلة اللغة الفرنسية، يعني اللغة الفرنسية من فصيلة اللغة اللاتينية، فهذا الإقليم يتكلمون لغة من فصيلة اللغات الجرمانية قريبة إلى الألمانية، ويقولون إن أهله لا يعرف منهم شخص مبدع من الفرنسيين أدباء الفرنسيين الكبار مثل فيكتور هيوغو، مثل لامارتين، ومثل فولتير وما شاكل ذلك. والسبب ما هو؟ اللغة. هم يتكلمون الفرنسية ويعرفونها معرفة قطعا جيدة، لكنها ليست لغتهم السليقية التي تكلموها لغتهم الأم. وطبعا اللغة التي ليست هي اللغة الأم لا بد أن يبقى بينك وبينها حاجز وإن أجدتها،
وهذا لا يمكن تغييره أبدا.
هذا شيء كالفطرة. هل تتخيل أنت أنك لو مكثت في أمريكا 20 سنة بعد أن خرجت من السعودية وأنت ابن 20 سنة هل تتوقع أنك سوف تجيد الإنجليزية كما تجيد العربية العامية؟ وأنك تستطيع أن تعبر بالمفردات الإنجليزية والأساليب الإنجليزية عما تعبر عنه أساليبك العامية؟ هذا مستحيل.
هو النطق المحكي أو اللغة المحكية بقدر غالبا إلى حد ما
بالعامية في أمريكا؟
في أمريكا إلى حد ما.
أيوة.
بس هل هذا يعني ينعكس داخليا؟
لا لا، هي أصلا هو كل أسلوب يعبر عن فكرة، وكل شعب له من الأفكار ما ليس عند الشعب الآخر، وكل فكرة لا يعبر عنها إلا ذلك، إلا تلك العبارة.
هذه الحمول الثقافية.
الحمول الثقافية، هذه الحمول الثقافية لا توجد إلا في هذه اللغة. فلذلك أنت تعرف الأساليب الإنجليزية لكن تعبر بها عن أفكار الإنجليز، أفكار الأمريكيين، وليس عن الأفكار العربية.
موحش هذا.
أيوة. الآن هل تتوقع أنك ذهبت إلى أمريكا ودرست الإنجليزية كأحسن ما يكون، هل تستطيع أن تصف بعيرا؟
بعيرا لا.
أيوة. لا تقول رأسه وعنقه وأرجو، لا هذه لا لا وطول، لا هذه أشياء يمكن أن تصفها، لكن دقائق حركات البعير ومشاعره بل حتى أعضاء البعير نفسه، في أشياء كثيرة لا مقابل لها في اللغة الإنجليزية، فهذه لا تستطيع أن تعبر عنها لأنها تقف خرساء. بل الصحاري العربية فيها أشياء ليست موجودة في الصحاري الأمريكية، لا يمكن، حيوانات مثلا، حشرات موجودة هنا وليست موجودة هناك، فهذه لا يعبر عنها إلا اللغة العربية.
هل ينعكس هذا حتى على الطباع؟ يعني في طباع عربية موجودة مثلا إذا انتفت في لغة أخرى فكأنما ينتفي الطبع نفسه؟
طبعا، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول من تعلم الفارسية خب، ومن خب نقصت مروءته. خب معناها صار محتالا، لأن الفرس معروف أنهم أصحاب مكر ودهاء. فأنت مثلا الأساليب التي تعرفها في اللغة العربية معبرة عن الدهاء والمكر لا مقابل لها في الإنجليزية، وقد يكون العكس.
وهذا وين تشوفه موجود في اللغة الإنجليزية الموجودة في العالم؟
سيداتي سادتي، مثل سيداتي سادتي، أنت إذا كررت هذا صار في نفسك الاحترام للمرأة أكثر من الاحترام للرجل، وتقديم المرأة على الرجل.
طب هذا التنوير شيخنا خلاص، يعني
ما هي مشكلة، لا بس لا بس أنا ما أحكم ولا أقوم، لكن أقول لك أنت قبل أن تذهب وقبل أن تعرف اللغة الإنجليزية ما كنت ترى هذا، أليس كذلك؟
صحيح.
لكن لما تعلمت اللغة الإنجليزية استحدثت لك هذا التقدم، هذه الأفكار الجديدة الجميلة.
طب الحمد لله. أنا يقلقني صراحة الأطفال، يعني وكلنا ذاك الرجل، يعني في النهاية الثقافة الأمريكية موجودة في حياتنا بشدة، يعني بس الأطفال اللي ما نفذوا من تكوين هويتهم وشخصيتهم والبناء اللغوي في ذهنهم أصلا، موضوع جدا يقلقني والله.
هو على كل حال كلنا أطفال، والوطن العربي كله أطفال.
إلى متى يا شيخنا؟
إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
كيف ترى مستقبل الهوية العربية؟
والله على كل حال مستقبل الهوية العربية مرتبط بالعرب أنفسهم.
وماذا على العرب أن يفعلوا؟
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
فنبدأ على الأقل من اللغة.
يبدأ كل من حيث يستطيع.
يعطيك العافية دكتور مختار، نورتنا بوجودك وحضورك، وشكرا على قدومك من المدينة المنورة، يعني الحمد لله على سلامتكم.
الله يبارك.
شكرا لك، شكرا لكم، وشكرا لفريق مربع العظيم، عمل على إنتاج هذه الحلقة عبد الكريم العدواني، في الإعداد في التصوير نايف شار، في التحرير ريان بكيل وجميل عبد الأحد، التسجيل الصوتي خلود حلبي، والهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، في الإنتاج أيمن خالد رزان دهيثم. فيعطيهم العافية، وإلى نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، كونوا بخير.